إما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت حرة نظرت، فإن كانت عاقلة فلا تخلو إما أن تكون بكرا أو ثيبا. إذن قسم الأحكام على تقسيم أصناف النساء، فإن كانت بكرا فلا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة جاز للأب تزويجها بغير إذنها بلا خلاف، هذا بالإجماع حقا. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض. دخلنا الصغار في الله لم يحض، لأنه الله لم يحض قسمان: اليائسة والصغيرة. الله لم يحض الاثنان اليائسة والصغيرة، فيشملها الآية تشملها يعني. وكذلك عدة الله لم يحض وإنما يجب على الزوجة الاعتزاز من الطلاق بعد الوطء، فدل على أن الصغيرة التي لم تحد يصح نكاحها ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها وليها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهداء. وروت عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، ودخل بي وأنا ابن 9 سنين. ومعلوم أنه لم يكن لإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن أباها زوجها بغير إذنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. رواية أخرى: أنا بنت 6 سنين. في رواية: بنت 7 سنين. والمعنى أنه هنا، طب من يجمع لنا بين الروايات؟ تلاقي نضيع الوقت. نعم، المعنى هنا أنها زادت الكسر، ويجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، ولا يجوز غريمة من الأولياء تزويجوا ما قبل أن تبلغ. قال مالك: ولا يجوز للجد، يعني مسألة في ولاية الإجبار على ثبت لها الخيار في فسخ النكاح إذا بلغت. والمذهب أرجح في ذلك، لأن الجد ينزل منزلة الأب، الجد ينزل منزلة الأب، وهناك أدلة كثيرة تنزل الجد منزلة الأب. والمسألة دائرة على العطف والحنو والشفقة واختيار الكف، وهو في الأبي كما هو في الجد. كان عندنا ناس من الصعيد تقول: أعز من الولد ولد الولد. فهذه دلالة على شفقة الجد في هذا الباب. فهذا دليل على مالك، ولأن جد له ولاية وتعصيبا فجز له الإجبار كالأب. وأما أبو حنيفة الذي عمم وقال أنها تكون للأبي وللجد، فعندنا رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: زوجني خالي قدامة ابن مضعون ابنة أخيه عثمان ابن مضعون، فجاء المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فمالت إليه وزهدت فيها. فقالت أمها: يا رسول الله، بنتي تكره ذلك. فقال قدامة: يا رسول الله، أنا عمها ووصي أبيها، وقد زوجتها من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقوا منه إلا أنه لا مال له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها، إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها. وهذا أخرجه الإمام الدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي في السنن الكبرى: لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها. وفي رواية قال: لا تنكح اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتنا فهو إذنهن. قال الحاكم هذا صحيح أشرت البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. الغرض المقصود وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لم يجعل نكاحه لها نافذة، لم يجعل نكاحه لها نافذة. لما نكاحه لها نافذة؟ لما؟ لأنه ليس بأب ولا بجد، لأنه ليس بأب ولا بجد، فولاة الإجبار المعنى فيها زيادة الشفقة والبحث عن الكفر. هو عمها، وهذا عم، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية الإجبار. وأما مالك كما قلنا إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي في القديم أستحب للأبي ألا يزوجها حتى تبلغ. نعم. لتكون من أهل الإذن، لأنه لا يلزمها بالنكاح حقوق. قال الصيمري وإذا قاربت البلوغ وأراد تزويجها فالمستحب أن يرسل إليها نساء ثقات وينظرن ما عندها، وإن كانت البكر بالغا فللأب والجد إجبارها على النكاح وإن أظهرت الكراهية. قال ابن أبي ليلى بقول الشافعية وأحمد وإسحاق، وقال مالك للأب إجبروها دون جد، وقد بينا الحج عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي لا يجوز لأحد إجبروها إذا كانت بالغة، الصغيرة خلاص اتفاق. أما الدليل على مالك على نفس الدليل بأن الجد له تعصيب ولاية، فملك الإجبار البكر على النكاح، لأن المسألة وفور النفقة الشفقة وحسن الاختيار. وعلى أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها دل على أن الولي أحق بالبكر، يعني مفهوم المخالفة. وإن كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بأن إذنها صماتها. نعم. والمراد بالولي هنا الأب والجد، يعني لما قال بأن الثيب أحق بنفسها من وليها الولي هو الأب والجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، وهذا الغير الأب. وراد باليتيمة التي لا أب لها، وسماها يتيمة بعد البلوغ استصحابا لاسمها قبل البلوغ، لأن الرواية جاءت لا يتم بعد البلوغ. فلما أوجب استئذان اليتيمة دل على أن غير اليتيمة لا تستأذن، ومن لها أب وجد فليست بيتيمة. المعنى هنا بأنه له أن يزوجها دون أن يستأذن، والاستئذان هنا بمعنى أنها تقول هو يصلح لي هو كفء أو لا. إذا ثبت هذا فإن زوج الأب أو الجد البالغ جد البكر البالغ فالمستحب لهما استئذانهما وإذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال الثيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. لكن أنا أريد الآن أريد منكم من الطلبة أن يبين لي الفارق. قال السيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن, ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ ما الذي يستفاد من قوله والبكر تستأذن؟ فما هو السيب تستأذن أيضا استويا, فما الفرق بينهما؟ نعم
فيها
كده طول خالص تتكلم.
دكتور ما
بعرفش معاك. اه مش
عارف والعيشه دي ليه ده عمرو الله سماء
تمام.
خد يا حبيبي عايز نص معلقه سكر.
النساء تقول آه لأنها جواب الرجال علمت بكم جواب إذن وإذنها صماتها. كلام ممتاز جدا نظرا يبقى يتبعه حكما, كلام ممتاز جدا نظرا يبقى أن يتبعه الحكم أن تتبعه حكما يعني أو يتبعه حكم.
محمود
خليه معايا بقى الله كمان اي حد اتصل مني ممتاز. نعم هذا كلام صحيح دليل وقال ايضا السيب ممتاز ممتاز اجابات صحيحه اجابات جيده. نعم وايضا يقال بعد ذلك هو ان استخلاص الحكم في هذا الباب بأنه يجب عليها استئذان الأيم أو استئذان السيب واجب والبكر مستحب ليس بواجب والبكر مستحب وليس بواجب. وإن زوج البكر البالغ غير وإن زوج البكر البالغة غير الأبي والجد من الأولياء لم يصح حتى تستأذن وهو إجماع لا خلاف فيه. والمعنى أن البكر البالغ لو زوجها أخوها عمها ابن عمها ابن أبناء العمومة فإنه لا يصح إلا بعد الاستئذان لا يصح إلا بعد الاستئذان. طيب وفي إذنها يعني في استئذانها طيب لو 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 في إذنها وأذنت أحدهما لا يحصل إلا بنطقها تقول نعم أو لا، لأن كل من يفتقر نكاحها إلى إذنها افتقر إلى نطقها مع قدرتها على النطق كالثيب. والمشكلة هنا عندنا على أساس أن المذهب عندنا أن الإضمار لا يؤخذ منه إلا ما دل عليه بالجوارح، والثاني والمذهب هو الصحيح لأن النص حاكم، والثاني هو المذهب وأنه صحيح أنها إذا استؤذنت فصمتت كان ذلك إذنا منها في النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها. والنص يقدم والسنة أغلب والسنة أعظم والسنة أتبع، ولأنها تستحي أن تأذن بالنطق بخلاف الثيب. قال أصحابنا المتأخرون فإن استأذنها وليها في أن يزوجها بأقل من مهر مثلها أو بغير نقد البلد فصمتت لم يكن ذلك إذنا منها في ذلك، لأن ذلك مال فلا يكون صموتها إذنا فيها. فقط شوف يدورون مع النص حيث دار، ولأن هناك قاعدة عامة عند الشافعي يقول فيها الساكت لا ينسب له القول، انظر. ولذلك الإجماع السكوتي عند الأصوليين ضعيف، يستأنس به لكن ليس بحجة. فإن ذهبت بكارتها بالوطئ في نكاح أو ملك أو شبهة، فإن كانت بالغة لم يجز لأحد من الأولياء إجبارها على النكاح لأنها صارت ثيبا، والثيب قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأمر سواء كان ولي أبا أو جدا أو غيرهما، لأن الخنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي نكاحها. في حديث ابن عباس هي قالت أردت أن يعلم الناس أن لي حق، يعني أنني أستطيع أن أفعل ذلك ولن أرد على أبي ما فعل. وقد جاء في بعض الروايات التي أخرجها أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. في رواية قال ليس للولي مع الثيب أمر، يعني المسألة عندها ولكن لا يزوجها إلا الولي، ولكن لا يزوجها إلا الولي، ولا يصح نكاحها إلا بإذنها، ولا يصح إذنها إلا بنطقها، لأنها تستطيع الكلام، وكما قلنا لابد أن يعرب عن نفسه، والإضمار لابد له من إظهار عندنا بشفعية. والحديث ظاهر في ذلك، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، فلما جعل إذن البكر الصمت دل ذلك على مفهوم المخالفة على أن السيد لا بد لها من النطق إلا أن تكون خرساء فتكون الإشارة أو الكتابة، وإن كانت السيد الصغيرة لم يجد لأحد من أولياء زوجها قبل البلوغ سواء كان الولي أبا أو جدا أو غيرهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز الأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها، وعندنا يختلف ببكارتها وثيوبتها، يعني مناط الأمر على البكارة والثيوبة لنصوص الأحاديث، وليس الأمر على الصغر والكبر. أما إذا قلنا أن الأحناف ينظرون إلى الصغر والكبر، والشافعية ينظرون إلى البكارة والثيوبة، فما الفرق بين قولهما؟ ما الفرق بين قولهما؟ نعم، الأحناف ينظرون إلى الصغر والكبر، والشافعية ينظرون إلى الثيوبة والبكارة، ما الفرق بين قولهما؟ هنا لننظر الفقهاء كيف ينظرون. أشاوش ميدان سيدي تسعى بهم والله
إن شاء الله.
الآن الفيس أيضا خلاص تحركوا يعني سلق فيه صعب يعني. وهذا غلط، لن تستفيق الأمة إلا بالعلماء يا سيدي، ولن تنجو إلا بهم،
صح؟
والله ولن تغص ترفع ولا تعلى. ومن جمع له بين الأمرين فهو المؤمن. البيت الكبير والصغير الصغير يقع فيهما الخلاف. طيب دعونا قوله ليس هنا حرة احتراز من الأمة، أنا أريد الإجابة الآن. ما فقد تبقى بكرتها في صغرها، عوذية الله قال شفعية وقفوا على النص والحنفية. لا 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 لا، ما هذا؟ استنى يا فهلوية أنت بعد إذنك، ما شاء الله وخطب الله، ممتازة عوذية الله، ممتازة ممتازة ممتازة. يبقى أنت أصلا ليست الفهلوة أصالة التي تجرك بقى الآن، يعني هي المسألة ده علم مع فهلوة، والمصري إذا جمع الله له بين العلم والفهلوة فإياك وإياه، ما تجد بحرا يقف أمامه. عامة الحق أن الفارق بينهما هو أن الأحناف أعملوا النظر، قولهم مخرج على النظر، والشافعية قولهم مخرج على الأثر. وسبحان الله، هي ما دامت العبودية حقا الله يلهمنا ويكون الإخلاص. لا فض فوك يا أستاذة أو صاحبة الفهلوة، ما شاء الله. نعم، الصحيح أن الأحناف وقفوا مع النظر، أما الشافعية فالأثر يحركهم، النص عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأذن، وقال عن أيم على السيد تستأمر. هم نظروا على مسألة من ناحية النظر، أعملوا النظر في مسألة الصغر والكبر في اختيار الأنسب، والشافعية قالوا المسألة دائرة على الأثر، فالمسألة جاءت الآثار تفرق بين السيد وبين 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 البكر. وقد نقول الأثر أوفق مع النظر، ولأن السيب التي جربت قولها ليس كقول التي لم تجرب، فيكون الأنسب هنا والسعادة بالأمرين نظرا وأثرا هو أن نقف مع النص في التفريق بين السيب وبين البكر. ما شاء الله جزيت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع السيب أمر. وشوفونا النفي أيضا في هذا الباب، ليس للولي مع السيب أمر، ولم يفرق بين صغيرة ولا كبيرة، ولأنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع لم تجمع عن نكاح كالسيب الكبيرة. والقول بحرة احترز من الأمة كما قلنا، الأمة الإجبار فيها وارد، وبجماع قيد احترز من ذهبت بكارتها بوسبة أو بلعبة أو بغير ذلك أو بسباحة، هذا أمر آخر يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو فيها أسئلة تفضلوا.
ولله الحمد والمنه.